من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وتوفيقًا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في دراسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه على الإسلام والمسلمين خير جزاء، المعروف بالرسالة التدورية. وقد وقفنا على رأس القاعدة الرابعة في القواعد التي قعدها في باب الصفات رحمه الله. اقرأ أخي الكريم القاعدة. نعم، فين وقفنا؟ طيب، إذا ما انتهينا من الثالثة بعد. طيب، اقرأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عليين، ويزال عنا أفضل ما جزى المحسنين. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات ينافي صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شك من ظاهر ذلك الوارع، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون موالا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر ما يكون فيه سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا.
نعم، خطاب الشيخ هنا مع الأشعري. فإن كان المستمع، يعني الأشعري، يظن، هنا أحال إلى الظن، وسيأتي بعد قليل في القاعدة الرابعة أن الشيخ جعل هذا الظن توهما، أنه توهم وليس بظن، وهذا هو الصحيح، هذا وهم وليس بظن. الظن أقوى من الوهم، الوهم أضعف. الظن هو غلبة هو الراجح، هو الأمر الراجح. القلب في الجملة يكون فيه في الجملة أمران، يكون فيه نوعان من الأحكام، يكون في القلب في الجملة نوعان من الأحكام. الأول الجزم بحكم الشيء، أن يجزم القلب بحكم الشيء، وهذا إن كان هذا النوع في القلب الجزم بالحكم، فإنه يقع على واحد من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون هذا الجزم بدليل استقر في القلب، وهذا ما يسمى بالعلم، هذا هو العلم، ما حكم القلب، ما جزم القلب به بدليل، فهذا هو العلم. الثاني وهذا إذا كان مطابقا للواقع، إذا كان مطابقا للواقع، إذا كان الجزم الحكم الجازم مطابقا للواقع وهو بدليل فهذا هو العلم. الحالة الثانية إذا كان الجزم في القلب مطابقا للواقع في الخارج ولكن من غير دليل، جزم في قلبه ولكن من غير دليل، وهذا الجزم وافق ما في الواقع، هذا يسمى التقليد. الأول العلم وهذا التقليد، هذا هاتان حالتان. الحالة الثالثة ألا يطابق الجزم الواقع، يقوم في القلب الجزم بالحكم وهو لا يطابق الواقع، هذا يسمى الجهل المركب. فهذه الأحوال الثلاثة هي نوع، هي أحوال النوع الأول مما يقوم مما يكون في القلب وهو الجزم بحكم الشيء. النوع الثاني مما يكون في القلب هو ألا يجزم بشيء، وهذا له حالان. الحال الأولى أن يكون الشيئان مستويان في القلب، لا يرجح واحد منهما على الآخر، مستويان، وهذا هو الشك. الحالة الثانية أن يرجح أحدهما على الآخر، فيكون أحد الشيئين راجحا في القلب والآخر مرجوحا، فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. فهذه هي مقامات ما يقوم في القلب، وبهذا يتضح أن الوهم أضعف من إيش؟ أضعف من الظن، لأن الظن هو تعلق القلب بانصراف القلب إلى الراجح من أمرين لا يجزم بهما، إلى الراجح من أمرين لا يجزم بهما. ومن ذا الذي يقول أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين ويجعله راجحا؟ هذا ليس براجح، هذا ليس براجح، فهو وهم وليس بظن. ولذلك الشيخ في أكثر من موضع يقول يتوهم والوهم، مر بنا فيما تقدم وذكرناه فيما تقدم، تذكرون هذا لما جاء الوهم وقلنا لكم الوهم هو خطرات القلب، تذكرون هذا، قلنا لكم هو خطرات القلب، هو ما يخطر في القلب ولا يثبت ولا يلبث، لأن هذه هي خطرات القلب. الخاطر هو ما يمر سريعا على القلب من غير لبث ولا بطء، هذا هو الخاطر. الخاطر في اللغة هو ما يمر على القلب سريعا من غير لبث ولا بطء، يتردد في القلب. فالوهم هو خطرات القلب التي ترد عليه ولا تثبت لا تلبث ولا تبطل، يعني إن مال الإنسان إليها أو القلب إليها فلا يبطل، سريعا ما يعود عنها، لأنها غير إذا عقل ورجع إلى فطرته وارتفع عنه زيغ الشيطان وزيغ النفس يرجع عنها، لا تلبث في القلب. فهذا وهم في الحقيقة. فإن كان المستمع يظن، لا، يتوهم كما قال هو رحمه الله في مواضع عديدة كما تقدم وكما سيأتي. إذا كان يتوهم أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه هذا الوهم في أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. من ظاهر ذلك يعني للصفات التي قال بها السبع، ولا الصفات التي ينازع بها أهل السنة، لا الصفات التي وافق فيها أهل السنة ولا الصفات التي نازع فيها أهل السنة. إن كان ظاهر الصفات هذا هو الأصل فيه مماثلة صفات المخلوقين، لزمه هذا فيما قاله من الصفات، وهو قد قال بسبع من الصفات، لزمه هذا فيها، ولا يحق له أن يلزم هذا في الصفات التي تنازع فيها مع أهل السنة فقط، وهذا أظنه حكم صحيح، ليس كذلك؟ فهو يلزمه ذلك، يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. وإن كان يعتقد أن ظاهر الصفات التي يقول بها هو ما يليق بالخالق ويختص به وهو لا ينفي هذا الظاهر، لزمه أن يكون هذا هو ظاهر الصفات التي إيش؟ التي ينازع فيها أهل السنة، وليس له أن ينفيها، أن ينفي هذا الظاهر، ليس له أن ينفي هذا الظاهر. ونفي أن يكون هذا الظاهر، هذا الظاهر مرادا، لا يصح إلا بدليل يدل على النفي، لأن النفي يحتاج إلى دليل كالإثبات، بل إن النفي أحوج إلى الدليل من الإثبات. النفي الذي يعود بعلم أحوج إلى الدليل من الإثبات، لأن الإثبات مجرد الوجود، وجود الشيء دال عليه، لكن النفي الذي يستفاد من النفي الذي ليس بنفي محض، ليس نفيا مجردا صرفا، النفي المجرد الصرف هذا عدم وليس بشيء، ولا يخبر به إلا عن معدوم أو ممتنع أو محال، كما قررنا أكثر من مرة. نحن نتكلم الآن عن النفي الذي يعود بإيش؟ الذي يعود بمدح أو بكمال، نتكلم عن النفي الذي يعود بمدح أو كمال. أما النفي المجرد المحض فهو عدم محض، هو مجرد الإخبار بأن الشيء معدوم أو أن الشيء ممتنع أو أن الشيء محال، وهذا لا يحتاج إلى دليل، عدم وجوده دليل على عليه. لكن نتكلم عن النفي الذي يدل على مدح وكمال، هذا النفي الذي يدل على مدح وكمال لا يصح إلا بدليل، ودليله الإثبات. فإذا أثبتت لله الصفة علمت ما ينفى عنه فيها، فإذا قلت الله سميع علمت أنه سبحانه وتعالى ليس بأصم، وعلمت أيضا أنه لا يماثله أحد في سمعه، تعلم الاثنين، تعلم هذا وتعلم هذا، تعلم أنه ليس بأصم جل ربي سبحانه وبحمده من الصفة، من صفة السمع، فإن السمع إدراك المسموعات وهو خلاف الصمم، وتعلم أنه لا يماثله فيها أحد فلا يشبهه فيها خلقه من إضافتها إليه، فهو سمعه هو اللائق به، فبالإثبات علمت ما تنفيه. فالإثبات النفي يحتاج إلى دليل، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي الصفة، ما ينفي أن ظاهر النصوص، ظاهر نصوص الصفات وثبوتها لله هو على ما يليق به، لا يشبه ولا يماثل صفات المخلوقين، إلا من جنس الدعوة العامة الفاسدة التي هي وهم، التي ينفي بها هذا الأشعري الصفات التي ينازع فيها أهل السنة، وهي قوله أن إثباتها يقتضي التشبيه. هذا هو معنى الكلام، هذا هو معنى كلام الشيخ. فالشيخ يلزمه في ما يقوله من الصفات أن يقوله في ما ينازع به أهل السنة، فإن عاد على الصفات التي ينازع فيها أهل السنة بدعوى أن ظاهرها يقتضي التشبيه وجب عليه، لزمه أن يقول هذا أيضا في الصفات التي يقول بها. وهذا تطبيق لما تقدم في الأصل الأول، إن كنتم تذكرون تكلمنا في الأصل الأول الذي أصله الشيخ في مقدمة الكتاب، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في إيش؟ في البعض الآخر. وقد قررنا هناك لما تكلمنا عن هذا الأصل أن هذا الأصل يقرر أن المتأول لا يمكنه أبدا أن يأتي بفرق يسوغ به التفريق بين ما أثبته وبين ما نفاه، يعجز تماما عن أن يأتي بفرق يسوغ به هذا التأويل الذي سلطه على بعض الصفات ورفعه عن بعضها، كما تقدم في الأصل الأول لما تكلمنا عنه. هذا الذي يقوله الشيخ أنه ظاهر النصوص هو ما يليق بالخالق، يقرره العقل ويقرره السمع، ليس في العقل ولا في السمع دليل ينفي أن ظاهر النصوص هو ما يليق بالرب سبحانه وتعالى. أما العقل فلأن كل موجود لا بد له من صفة، كل موجود في الخارج في خارج الذهن فلا يكون إلا موصوفا، كل موجود موصوف بصفاته، وصفات كل موصوف تليق به وتخصه ويعود حكمها عليه لا يشاركه فيها أحد، مثل ما تقدم قررناه مرارا. وإذا كان ذلك كذلك فإذا وصف الله نفسه بصفة علمنا أن ذاته سبحانه وتعالى محلها، وأنه موصوف بها، وأنها تليق بهذا المحل على الوجه اللائق به، وأن أحكامها تعود عليه. هذا مقتضى دلالة العقل، هذا مقتضى دلالة العقل. ونفي أن تقوم به صفة مطلقا هذا معناه في العقل نفي الوجود، نفي الوجود. نعم. السمع، أما دلالة السمع فدلالة السمع ظاهرة، دلالة السمع ظاهرة من لفظ الخطاب، لفظ الخطاب فيه ذكر الصفة مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى، والإضافة تقتضي التخصيص والتقييد، تخصيص الصفة بالموصوف وتقييدها به. كيف؟ إيش معنى التخصيص والتقييد؟ أنها صفته تليق به، هي ذاته محلها وتليق به، تليق بذاته، تكون على ما تكون عليه الذات، ولها أحكام الذات وأحكامها تعود عليه، وإذا كان ذلك كذلك فهي له ليست لغيره. الأخ هنا كتب لي ورقة يذكرني، يقول سبق أن قلتم أن هذه الجملة تتضمن الكلام في مسألة ما يلزم المتأول. نعم، بارك الله فيك وذكرك الله الشهادة. المتأول يلزمه، كل متأول يلزمه ثلاثة لوازم لا بد منها. الأول يلزمه الدليل على أن ظاهر النصوص غير مراد، هذا أول شيء حتى يمكن أن ننظر في التأويل المراد. أولا يلزمه الدليل الجازم القاطع الذي ليس بضعيف ولا محل تردد ولا شك فيه أن الظاهر غير مراد، أن الظاهر غير مراد. ثم يلزمه أن يعين المراد، أن يعين المراد، ما المراد، وأن يقيم الدليل على أن هذا هو المراد، يقيم الدليل على أن هذا هو المراد وليس غيره، أن هذا هو المراد وليس غيره. فهذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور. الأول إقامة الدليل على أن الظاهر غير مراد، وإقامة وتعيين تعيين المراد وإقامة الدليل الجازم أن هذا الذي عينه هو المراد. وفي تعيين المراد التي هي النقطة الثانية يلزمه قبل الدليل أمر، وهو أن يكون هذا المراد موافقا لللفظ، ممكن أن يحمل عليه اللفظ، إمكان حمل اللفظ عليه. فصارت عندنا كم أمر؟ 3 أمور. الأول أن يقيم الدليل على أن الظاهر غير مراد. الثاني أن يعين المراد، وشرط هذا أن يكون هذا الذي يقوله مرادا يحتمله اللفظ. الثالث إقامة الدليل على أن هذا هو المراد. وبين المتأولين لصفات الله عز وجل على سائر مناحي تأويلهم، وبين إثبات هذه الثلاثة بل إثبات الأول منها، خرط القتادة، لا يمكنهم ذلك. فالذي يقول أن ظاهر النصوص هو المشابهة هو التمثيل، ثم يقول ليس المراد هو، أولا لما قال ظاهر النصوص التمثيل أقر أن ظاهر النصوص إضافة الصفة إلى الرب، فالرب محلها، لكن قال هذه الإضافة تقتضي التمثيل، وهذا التمثيل غير مراد. فما الدليل على أن اتصاف الله بالصفة وإضافة الصفة إليه عنده غير مراد الذي هو الظاهر؟ الظاهر وصف الله بالصفة وهو غير مراد، ما الدليل عنده؟ الدليل عنده أن هذا يقتضي التمثيل. هل هذا دليل؟ هل يقره العقل أو السمع؟ لا يقره العقل كما بينا الآن قبل قليل، ولا يقره اللغة، ولا يقره السمع، فهو بدعة. هذه الدعوة بدعة عقلية لغوية شرعية، هو بدعة في اللغة وفي العقل وفي الشرع. فدعوة أن اتصاف الله بصفاته، أن اتصاف الله بالصفة، أن وصف الله بهذه الصفة التي دل الظاهر على اتصافه بها غير مراد، لمجرد أن هذا يقتضي التشابه التماثل، هذه دعوة باطلة، وليس هذا بدليل صحيح ولا بدليل مقبول، بل ولا دليل يصح ذكره والتلفظ به. وينبني على هذا القول محاذير عظيمة هي التي سيتكلم عنها في القاعدة الرابعة، نترك بيانها عند ذكرها في القاعدة الرابعة، المحاذير العظيمة التي تترتب على دعواه أن الاتصاف بالصفات يقتضي اتصاف الله بالصفة، يقتضي مماثلته بخلقه، ولذلك لا يمكن أن يكون ظاهر النص اتصاف الله بالصفة، ولهذا ليس بدليل. فإذا امتنع عليه الدليل على أن الظاهر وهو اتصاف الله بالصفة غير مراد، امتنع ما بعده، مش كذا ولا لا؟ امتنع ما بعده. ثم لو سلمنا جدلا أن ظاهر النصوص اتصاف الله بالصفة على قوله وهو غير مراد، فما الذي عينه مرادا؟ أي شيء يقوله يجعله مرادا يرد عليه ما يرد على ما قاله ما منع منه النص. يعني مثلا في الاستواء قال معنى استوى ليس المراد الاستواء بمعنى العلو على العرش صفة الاستواء، لكن المراد الاستيلاء، يقال في الاستيلاء ما يقال في إيش، وسيأتي إن شاء الله بحث مفصل عند الشيخ في الاستواء في القاعدة الرابعة إن شاء الله، وسنتكلم عنه بتفصيل بإذن الله. ما تقوله في الاستواء في الاستيلاء يلزمك نظيره في الاستواء، فأنت تقول الاستواء يقتضي المماثلة لأن العبد يستوي، والاستيلاء يقتضي المماثلة لأن العبد
يستولي. وكما تقدم في لما تكلمنا عن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أثبتت الإرادة ونفيت الغضب. لماذا؟ لأن الغضب لا أعقله إلا في المخلوق. طيب، والإرادة لا نشاهدها إلا في المخلوق. قال لا، الغضب انفعال القلب. قلنا والإرادة جذب القلب. قال هذه إرادة المخلوق. قلنا وهذا غضب المخلوق. كما تقدم البيان، فلا يمكن أن يقوم عنده دليل يتعين به المراد الذي أول إليه إلا وهو منتقض بالدليل الذي نقض به إيش؟ الذي نقض به أن ظاهر النصوص مراد، أن الاتصاف بالصفات مراد، فلا يسلم له ذلك. ثم يلزمه بعد ذلك، احنا شو قلنا يلزمه كم أمر؟ كم أمر يلزمه؟ قلنا ثلاثة. الأول إقامة الدليل الصارف، الثاني الدليل على إيش؟ على تعيين الـ على أن التأويل الذي ذهب إليه متعين، وهذا يلزمه فيه أمران. الأمر الأول أن يكون اللفظ يحتمله، والأمر الثاني أن يقيم الدليل على أنه مراد، على أنه مراد. فإذا إحنا الآن دمجنا الاثنين اللي قلناها، دمجناها في إيش؟ في واحد. بقي الثالث. الثالث هو الجواب عن المعارض. الثالث هو الجواب عن المعارض. فصار التقرير، لعلنا يعني خربطناكم كما يقول أو لبسنا عليكم، صار التقرير أنه يلزمه ثلاثة أمور. الأول الدليل الصارف، الاثنين الدليل المعين للمرجوح الذي صرف إليه، ثلاثة الجواب عن إيش؟ عن المعارض. تكلمنا عن الدليل الصارف وتكلمنا عن الدليل المعين، بقي الجواب عن المعارض. المعارض معه دليل الكتاب والسنة واللغة والعقل، ولا معارض عقلي ولا سمعي ولا لغوي لقول المعارض. والمعارض هو الذي يقول أن هذه صفة الرب خاصة به تليق بجلاله تعود أحكامها عليه، فهو يوصف بها ويخبر به عنها ويخبر بها عنه. هذا دل عليه السمع بلفظه وظاهره، واللغة بترتيبها والمعلوم منها سماعا وقياسا، ومقتضى العقل الذي يقوم في الفطرة الميل له وقبوله، وليس لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل معارض يعارض هذا الذي يقرره المعارض، إلا بمعارضته بدعواك التي ابتدأنا ببيان بطلانها لما زعمت أن الظاهر غير مراد. فهذه ثلاثة أمور تلزم المؤول، وبينه وبين أن يقر واحدا منها خرط القتاد، هي ساقطة بالأول، ما عنده دليل، الدليل الصارف ليس له دليل صارف، الدليل الصارف دليل كفري، دليل لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل، وهو دعواه أن الاتصاف بالصفات يقتضي التماثل. هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل، وهذا ليس بدليل، وهذا هو وهم يقوم في يرد على خاطره يبرر له المقالة الباطلة، لكنه لا يلبث ولا يبقى، يزول سريعا، ولذلك تجده متقلبا ومحتارا، وينتهي أمره إلى الحيرة، غاية أمره أنه ينتهي إلى الحيرة. نعم. فالحاصل أن الشيخ هنا ألزم المستمع كما قال المستمع وهو يقصد به هنا الأشعري لأنه هو الذي يوافق أهل السنة بالقول ظاهرا ببعض الصفات بالسبع الصفات فيلزمه أن يجعل الباب واحدا. نعم.
قال شيخ الإسلام وبيان هذا أن الصفات منها ما أنت به أعيان وإحسان.
وبيان هذا ضمير الإشارة هنا يعود على ماذا؟ يعود على ما تقدم تقريره بأن الظاهر من نصوص الصفات مراد وهو اختصاص الله عز وجل بصفته وأن هذا واجب في جميع الصفات واجب أن يكون هو القول في جميع آيات الصفات أن ظاهرها إضافة الصفة إلى الله على ما يليق بجلاله. هذا يتضح بالمقارنة التي سيذكرها الشيخ بين صفات الخالق وصفات المخلوق الموازنة بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. هذا الأمر كون الظاهر مراد وهو اختصاص الله بجميع صفاته واختصاص الله بصفته وأن هذا واجب في جميع نصوص الصفات بيانه في هذا التقرير الآتي. نعم. ما هو التقرير الذي يبين هذا؟ نعم.
قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد ومنها ما هي معاد وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
نعم. صفاتنا ما هي أعيان؟ الأعيان هو ما له قيام بالذات كالوجه واليد. أعيان هي صفات وهي أعيان صفات هي صفات ولكنها أعيان فهي أعيان في ذاتها ولكنها صفات من جهة أنها لا تقوم بنفسها لا تقوم إلا بذات. انتبهتم؟ فهي من جهة كونها لا تقوم بنفسها ما تمكن تجد يد مستقلة في الخارج. صحيح ولا لا؟ لا بد من ذات تقوم بها فهي من هذه الجهة صفة. ومن جهة كونها عينا بذاتها هي إيش؟ عين. فهذه أعيان لها قيام بالذات ومعنى قيامها بالذات أنها لا تتحيز بنفسها لا تتحيز إلا بذات تقوم فيها فتحيزها تابع لإيش؟ لتحيز الشيء الآخر التي تقوم. وهذا بخلاف الأعراض والمعاني فإنها لا تتحيز بنفسها لكن تتحيز في المحل هي في المحل في ذات الموصوف ولا تتبين بنفسها. فسمعك وبصرك وكلامك لا يتحيز بنفسه كتحيز يدك تحيزه في ذاتك مش كذا ولا لا؟ لكن يدك تتحيز بذاتها ولكن تحيزها تابع لتحيزك ليست قيامها قائمة بذاتها ولكن قيامها بذاتها لا أنها متحيزة بنفسها ولكن تحيزها تابع لإيش؟ للمتحيز. هذا هو الفرق بين صفات الأعيان وصفات الأعراض. صفات الأعيان هي ما لا يقوم بنفسه لا يقوم إلا بموصوف ولكنه متحيز له عين يتحيز فيها ولكن تحيزه تابع لتحيز إيش المخلوق. أما الأعراض كالسامع والبصر والكلام فهي قائمة في ذات الموصوف متحيزة فيه، تحيزها فيه ولا ولا وليس لها عين، ليس لها أعيان تتحيز بها مع قيامها بالموصوف. أظن ظاهر الكلام، أظن الكلام واضح ليس كذلك؟ فالأعيان إذن ما له قيام بالذات مما يتحيز بنفسه، له عين في نفسه بذاته كاليد. والأعراض ما لا عين له يتحيز فيها ولكنه يقوم بالذات، يقوم بالذات. فكلا الصفات، كلا النوعين من الصفات، صفات الأعيان وصفات الأعراض، كلاهما يقوم بالذات. الفرق أن صفات الأعيان متعينة، فأنا إذا قلت لك اليد فإن يدك متعينة بذاتها من ذاتك، ولكنها لا تقوم إلا بإيش؟ بذاتك، لا تنفك عنك، لأن معنى القيام بالذات هو عدم الانفكاك. معنى صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الذات، معناها لا تكون الذات إلا بها، لا تكون الذات إلا بها، فلا تكون الذات إلا باليد. إذن وإن كانت عينا في ذاتها إلا أنها لا تقوم الذات إلا بها، فهي صفة الذات من هذه الجهة وهي عين من حيث أنها متحيزة بنفسها، بخلاف الأعراض، فإن الأعراض لا عين لها، لا عين لها ظاهر كاليد. ولذلك قلنا أن 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 صفات، أن قلنا في تقسيم الصفات أن هناك صفات ذات وهناك صفات معاني، ثم صفات المعاني منها ما هو لازم للذات فهي صفات معنى ذاتي، صفات معنوية ذاتية، ومنها ما هو متعد يتعدى الذات وهو صفات معنى، صفات المعاني الفعلية، صفات المعاني الفعلية المتعدية المتعلقة بأحدها بالمشيئة كما تقدم وبينا. هذا الأعيان. أما الأجسام فالجسم عندهم، هذه الألفاظ كلها يعني نتكلم عن هذه الألفاظ هي ألفاظ اصطلاحية، فالعين في 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 لغة العرب ليس هو على هذا التقسيم الاصطلاحي. عين الشيء يعني ذاته، وللعين في اللغة معاني ليس هذا محل التفصيل، نحن نتكلم عن الألفاظ الاصطلاحية على معانيها الاصطلاحية. الجسم عندهم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، هكذا يقولون، هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، والأبعاد الثلاثة عندهم هي الطول والعرض والعمق، كله طول وعرض وعمق، وهو عند المتكلمين مركب مؤلف من الجوهر، وعند الفلاسفة بسيط غير مركب، هو بسيط غير مركب على خلاف عندهم وترتيبات وأمور، السلامة في عدم الخوض فيها، لأنها لا يستفيد منها الذكي ولا تنفع البليد. الحاصل أن الشيخ ذكرها لمقتضى البيان، ويبين لقوم ما يعرفون إلا بهذه الألفاظ، فذكرها لهذا. قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان، يعني تقوم ب تتحيز بنفسها، وهذا هو معنى الجسم، أعيان وأجسام، فأعيان وأجسام يعني أعيان أجسام، ومنها ما هي معان وأعراض، فأعيان وأجسام هذا قسم، ومعان وأعراض هذا قسم، وهي قائمة بنا. فإذن الصفات صفات المخلوق صفات لا تقوم بنفسها بل تقوم بالمخلوق، منها ما هي أبعاضه كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض قائمة به، معان قائمة به، معان قائمة به وأعراض تصدر عنه. هذه صفات المخلوق، هكذا المخلوق. طيب إذا كان ذلك كذلك في المخلوق، ننظر الآن للقول فيما وصف الرب به نفسه. نعم.
قال ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حكيم عليم خبير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير ظاهر،
يعني لم يقل المسلمون بأنه حي بحياة قائمة بذاته، ولم يقولوا أنه عليم بعلم قائم بذاته، ولم يقولوا بأنه ولم يقولوا بأنه ولم يقول يعني أن لما وصف الله نفسه بأنه حي لم يقولوا بأنه حي بحياة ليست قائمة بذاته وليست بصفته، هذا المقصود. ولم يقولوا بأنه عليم بعلم لم يقم بذاته وليس صفته، ولم يقولوا قدير بقدرة ليست قائمة بذاته وليست صفته، بل قالوا هو حي بحياة هي صفته قائمة به، وعليم بعلم هي صفته قائمة به، وقدير بقدرة هي صفته قائمة به، كما نقول في صفات المخلوق أنها صفته قائمة به. إذن الباب واحد، صفة المخلوق قائمة به وصفة الخالق قائمة به، لم يقولوا غير ذلك. ما قالوا أن ظاهر صفات الرب غير مراد، أن ظاهر النص وصفه نفسه بأنه حي عليم قدير غير مراد به أن هذه صفاته القائمة به، لأن أيوة
قال لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا،
لم يقولوا ذلك غير مراد لأن مفهوم ذلك، شوف شوف دقة كلام الشيخ، قال لأن مفهوم ذلك، المفهوم هو الصورة الذهنية للمعنى لا الحقائق. احنا تكلمنا مرارا قبل ذلك وقلنا أن كل لفظ يحمل نوعين من المعاني، المفهوم اللي هو إيش؟ الصورة الذهنية، والحقيقة اللي هو إيش؟ ما الصورة الموجودة في الخارج. كل لفظ فمعناه على هذين، صورة ذهنية وإيش وحقيقة في الخارج. فلما وصف الله نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون أن ظاهر غير هذا مراد، لأن مفهومه في حق الله كمفهومه في حقنا، لم يقولوا ذلك لأن الصورة الذهنية واحدة، لم يقولوا ذلك، بل قالوا كما أن صفة المخلوق تقوم به وتخصه، صفة الخالق تقوم به وتخصه، هكذا قالوا. ولم يقولوا أن الحقائق هي ذات إيش؟ الحقائق، وأن المفهوم هو الحقائق القائمة، لا، قالوا المفهوم الذي هو الصورة الذهنية القائمة في الذهن لا تقتضي التماثل في الحقائق، وإنما تقتضي أنه كما أن هذا هذه صفات المخلوق تخصه وتتقيد به، هذه أيضا صفات الخالق تخصه وتتقيد به. ثم حقائق حقائق الصفات التي يؤول إليها المعنى في الخارج تليق بالموصوف وتخصه ويعود حكمها عليه، فليس مفهوم اتصاف الله بالصفات واتصاف المخلوق بالصفات ليس مفهومه أن الحقائق واحدة، ليس مفهومه أن الحقائق واحدة، هذا هو الكلام، هذا هو معنى الكلام، ليس مفهومه أن الحقائق في الخارج واحدة، بل مفهومه هي الصورة الذهنية للمعنى العامة القائمة في الذهن. ولذلك قال لأن ما قالوا ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهومه في حقنا مثل مفهومه في حقنا في حقه مثل مفهومه في حقنا. يعني ليس لأن معناه الذي تكون عليه حقيقته في حقنا هو معناه الذي تكون عليه حقيقته في حقه، لا، بل لأن بل الذي يدل عليه أن الله يتصف بالصفات كما أن المخلوق يتصف بالصفات، ولكن من غير تماثل في الحقائق. هذا لا يكون في المفهوم، الحقائق ليست في المفهوم وإنما هي في الخارج. المفهوم أن الخالق يتصف بصفاته كما أن المخلوق يتصف بصفاته، وهذا لا يقتضي تماثلا، وهذا لا يقتضي تماثلا، وإنما يقرر المعنى العام الأصل. هذا هو مراد الشيخ. أما دعوى أن مجرد اتصاف الرب بالصفة يقتضي مماثلته لخلقه فهذا إنزال المعنى المفهوم على الحقائق وهو باطل، هذا فيه إنزال المفهوم على الحقائق وهو باطل. المفهوم شيء والحقائق إيش؟ شيء آخر. المفهوم معنى في الذهن يقبل الشركة، لكن الحقائق خصائص في الخارج لا تقبل الشركة. مش كذا ولا لا يا شباب؟ المفهوم معنى في الذهن يقبل الشركة، لكن الحقائق خصائص في الخارج لا تقبل الشركة. المفهوم معنى عام يقبل الشركة، أما الحقائق فخصائص مقيدة بمحل لا تقبل الشركة. فجعل المفهوم هو الحقائق باطل، وهذا هو قولهم أن اتصاف الله بالصفة يقتضي مماثلة المخلوق، لأنهم جعلوا المفهوم في حقه هو المفهوم في حقنا. يعني كما أن الصفات تقوم بنا على هذه الهيئة تقوم به على ذات الهيئة. هذا هو معنى قولهم أن ظاهر النصوص يقتضي التماثل، يعني أن المفهوم الذهني منها هو عين الحقيقة القائمة بنا. إذن هم إيش سووا؟ ماذا عملوا؟ نعم، جعلوا ما في الذهن هو ما في إيش؟ ما هو ما في الخارج، فجعلوا المفهوم في الذهن هو الحقيقة الموجودة فين؟ في الخارج. وأي حقيقة؟ أي حقيقة؟ ما عليها المخلوق. جعلوا ما عليه المخلوق خصائص المخلوق هي حقائق المفهوم في الذهن، خصائص المخلوق في الخارج هي المفهوم في الذهن، وهذا خطأ. المفهوم في الذهن مفهوم من إيش؟ من إيش؟ من اللفظ. فين يكون؟ في الذهن. والحقائق تعلم وتعرف فين؟ في الخارج. كيف تعرفها؟ برؤية إيش؟ الحقيقة. لو لم نرى حقائق المخلوق ما علمنا ما كيف هي صفته، أليس كذلك؟ لو لم نرى، يعني لو قدرنا أنك تعلم أن للمخلوق يد ولكنك ما رأيتها، فأنت تعرف بالعقل فقط معنى اليد ولكن ما تعرف حقيقتها، فتقول له يد، إذن هو يمسك بها ويبسط بها ويفعل بها، هذا هو المعنى، لكن كيف هي ما أدري، صحيح ولا لا؟ فإذا عرفت كيف هي قام في ذهنك عند ذكر اليد المخلوق المفهوم من اللفظ والمعنى الذي رأيته، أليس كذلك؟ فهذا التحكم السامج الصادر عن وهم باطل، أن تجعل المفهوم من اللفظ هو الحقيقة المعينة لأحد المشتركين فيه. المفهوم معنى عام مشترك يشترك فيه الخالق والإيش والمخلوق، أما الحقائق فخصائص تتعين برؤيتها ولا تعلم في الذهن إلا بعد الرؤية، لا تعلم بالذهن إلا بعد الرؤية. فتجعل تنزل المشترك تنزله على الخصائص، هذا باطل. فهمتم هذا يا إخوان؟ هذا الذي يريد الشيخ تقريره، أن المسلمين لما قالوا الله حي عليم قدير ما أرادوا أن مفهومه في حق الله هو مفهومه في إيش؟ في حقنا، بمعنى أنه حقائقه هي حقائق الحقائق في حقنا هي الحقائق في حق الرب. لا، لماذا لم يقولوا بأن مفهومه في حقنا هو مفهومه في حقه؟ لأن مفهومه في حقنا معلوم إيش؟ حقيقته. مفهومه في حقنا معلومة حقيقته، لكن مفهومه في حق الله معلومة حقيقته؟ لا. إذن لم يقولوا مفهومه في حقنا هو مفهومه في إيش؟ في حق الله. فمفهومه في حق الله هو مجرد العلم باتصاف الله بهذا المعنى، مع عدم العلم بالحقيقة كيف هي. أما مفهومه في حقنا فهو العلم بالمعنى مع العلم بإيش؟ بالحقائق. وجعل هذا محل هذا هو فعل هؤلاء، وهو وهم، وهو وهم، وهو مجرد وهم. فإذن هذا هو معنى مراد الشيخ، هذا هو معنى مراد الشيخ. إذن المسلمون لما أثبتوا لله عز وجل ما يتصف به من الصفات التي يتصف بها المخلوق، ما قالوا صفاته هذه مفهومها في حقه، يعني في مفهومها معناها في الذهن في حقه، يعني عند قيامها به مثل مفهومها في حقنا عندنا عند قيامها بنا، ما قالوا هذا. لكن قالوا إيش؟ قالوا هو حي كما نحن أحياء، لكن حقائقها فيه غير حقائقها، وهو عليم وقدير كما أن العبد يوصف بأنه عليم وقدير، ولكن حقائقه حقائق العلم والقدرة في الرب غير حقائق العلم والقدرة في المخلوق. هذا اللي قاله المسلم، وهذا هو التمييز. جاء هؤلاء فابتدعوا وخرجوا على المسلمين بهذا القول، قالوا لا، مفهومه في حقنا هو مفهومه في حقه، وهذا المفهوم باطل لا يجوز، ولذلك ننفي. من أين جئتم بهذا؟ هو مجرد وهم، لا دليل شرعي ولا عقلي ولا لغوي عليه، ولا لغوي عليه، ولذلك ولا يستقر في العلم ولا في العقل ولا في الفطرة، لا يستقل ولا في اللغة، لا يستقر بالمباحثة العقلية يبطل، وبالرجوع إلى مراد الشرع يبطل، وهو لا يستقر في الفطرة، ولذلك تجهلهم متبرمين مترددين متحيرين. نعم نعم تفضل. لا، المعنى اللي في الذهن صحيح. نعم بارك الله فيك. مفهومه في حق، لم يقولوا مفهومه في حقه، شف في حقه، كلمة في حقه ايش معناها؟ هو مفهومه في حقنا، لم يقوموا ذلك. نعم العبارة ظاهرة، انظر في الكتاب، لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا يعني اتصاف الله بالصفات، ظاهر هذا، خليك معي، ظاهر أن الله حي عليم قدير هو اتصاف الله بالصفات، ظاهره فين؟ في اللفظ، فين؟ في الذهن. عرفنا الحقائق، الحقائق ظاهرة، حقائق اتصاف الله بالعلم والقدرة ظاهرة لنا، الظاهر إيش؟ المعنى من اللفظ، مش كده ولا لا؟ لم يقولوا أن ظاهر غير هذا مراد، لماذا؟ لأن مفهومه يعني إيش؟ يعني معناه في الذهن، في حقه يعني في الحقيقة التي هو عليه، هو مفهومه معناه في إيش؟ في حقنا. هذا اللي أقول أنا من أول، أقولكم خطأهم من فين؟ وقلنا هذا فيما تقدم، خطأهم أنهم جعلوا المفهوم المعنى المشترك عينوه في حقيقة خاصة في الخارج وهي حقيقة المخلوق، وهذا خطأ. المعنى المشترك، المعنى العام في الذهن، الصورة الذهنية للمعنى مش عامة، مشتركة، تكون بين الخالق وبين المخلوق وبين المخلوقات بعضها في بعض، ثم الحقائق تختلف. فمفهوم المعنى يا أخي، مفهوم اليد في حقنا غير مفهوم اليد في حق الباب، صح ولا لا؟ أقول مفهوم فين؟ قيدت مفهوم فين؟ في حقنا. أما المفهوم العام فهو في الباب وفي الإنسان واحد، وما يقبض به ويمسك به، مش كذا ولا لا؟ لكن في حق الباب ليس هو في حقنا، في حق الباب هو المقبض اللي تمسك، أما في حقنا هو هذه الصفة، مش كذا ولا لا يا أخوان؟ إذن اختلف المفهوم في حقنا عن المفهوم في حق الباب، لكن ارجع لمفهوم اليد هو واحد في الاثنين. فهمت يا مهدي؟ هذا هو. فقوله إذا الكلام ظاهر، لما وصف الله نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمين إن ظاهر هذا غير مراد، يعني مفهومه أن الله يتصف بالعلم والقدرة هذا هو ظاهره، الحقائق ما هي موجودة هنا، لأن الحقائق ما هي ظاهرة، ما رأينا الله حتى نقول أن الحقائق إيش ظاهرة، الظاهر هو فقط المعنى، مش كذا ولا لا؟ لم يقولوا أن مفهومه يعني الصورة الذهنية في حقنا المقيدة في حقنا هي مفهومه في حقه، في حقه، الكلام واضح. فإذا هو كلامه أنهم لم ينزلوا الحقائق، المعاني على الحقائق، لم ينزلوا المعاني على الحقائق، وهذا هو الحق. طيب نعم. إذن المقارنة، إذن المقارنة بينت ما أراده الشيخ، وهو أن ظاهر صفات، لأن ظاهر نصوص الصفات هو اتصاف الله بها على ما يليق به، المقارنة دلت على ذلك، على ما يليق به. لماذا؟ لأن المعنى العام المشترك في الذهن يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، يتميزان فين؟ برا، ما في حقنا خلاف ما في حق الله، لكن المفهوم الذي هو الصورة الذهنية واحد. بهذا هذه هي حقيقة الأمر، هذا هو الأمر كما هو في ذاته، ليست القضية أن مجرد أن البيان والتوضيح، ليست القضية قضية بيان وتوضيح، لا، هذا ذكر للشيء على ما هو عليه، هذه هي صورة الشيء في حقيقته على ما هو عليه في الواقع. أنتم معي يا شباب؟ ليست القضية قضية مجرد بيان وتوضيح، لأن البيان والتوضيح يتسع إلى وجوه من الكلام المقصود بها مجرد الإيضاح، لا، نحن نقول الحقائق كما هي، نعبر عن الحقائق كما هي في ذات الأمر، علمه صفته القائمة به وهي في حقه تليق بجلاله، وعلمنا صفتنا القائمة بنا وهي في حقنا اللائقة بنا. إذن هذا البيان، هذه المقارنة قررت ما ذكره الشيخ من أن الظاهر مراد وهو ما يليق بجلال الله، ولا لا يا أخوان؟ إذن فقوله وبيان هذا أن من أن صفاتنا منها ما هي ما كذا وهنا ما كذا وهي قائمة بنا، يعني عرفنا معانيها وحقائقها، لا يجعلنا نقول بأن صفات الرب المعلومة معانيها هي الحقائق المعلومة في الإنسان في المخلوق. نعم.
قال الشيخ فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف يناسبه.
هذا تطبيق، هذا تطبيق على ما تقدم، لما نقول وصف الله نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب هذا ظاهره، لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مباشرة الخلق باليدين تقتضي يدين جارحتين وتقتضي ممازجة يعني التراب لليدين وتعلق الطين بها، و ما يرى فين؟ في الخارج فين؟ في المخلوق، لا يقتضي ذلك، لكن مفهومه إيش؟ معلوم. ما هو مفهومه اللي في الذهن؟ مفهومه اللي في الذهن مباشرة اليدين للخلق، هذا مفهومه اللي في الذهن. حقيقة المباشرة في الخارج للإنسان ما هي؟ العرك بالطين مع اختلاط الطين باليد ونحو، هذه حقيقة، هذه الحقيقة حقيقة مباشرة من؟ يد المخلوق. لكن حقيقة مباشرة يد الخالق نعلمها؟ ما نعلمها. هل لمجرد أن المعنى الذي في الذهن واحد يقتضي أن الحقيقة واحدة؟ يقتضي ذلك؟ لا يقتضي. لماذا؟ لماذا لا يقتضي؟ لأن المعاني التي في الذهن تليق في من تقوم به في الخارج. المعاني في الذهن مشتركة في الذهن، لكن في الخارج تليق بالذات التي تقوم بها. شوف الذات، ما الذي يليق بها؟ المعنى القائم بها يليق بها، لها للمعنى حكم الذات. مش كذا ولا لا؟ أظن الأمر جدا إيش؟ جدا واضح، واضح وضوح الشمس. لا يمكن أن يعني المماراة فيه، لا يماري فيه إلا المصر على الوهم، المصر أنه لا يمكن أن تكون الصفة في الخارج إلا على هذه الأية، على هذه الهيئة، سواء كانت في الرب أو كانت في المخلوق، سواء كانت في الإنسان أو كانت في القرد في الحيوان أو كانت في الجماد. هذا تحكم سامج، هذا تحكم مردود، ما يصلح الكلام هذا، هذا وهم. نعم.
قال الشيخ: فإذا كانت منسوب المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين وصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين،
هذا كلام، هذا هو المرجع، هذا هو المرجع كما بينت لك. إذا كانت ذاته ليست كذوات المخلوقين، هذا محل اتفاق ولا لا؟ فالمعاني التي في الذهن معروفة، هو قال أنها، هو أخبر أنها تقوم به، لا تقوم به إلا على صفة إيش؟ تليق بجلاله، بمعنى أنها ليست كإيش؟ ليست كما تقوم بالمخلوق، تقوم به على هيئة ليست كما تقوم بالمخلوق. صحيح الخالق والمخلوق يشتركان في المعنى في الذهن، لكن كما أن ذات الرب في الخارج ليست كذات المخلوق، إذن فهذه المعاني تقوم في ذاته سبحانه وتعالى جل ربي وبحمده على ما يليق بذاته، كما أن صفة هذه المعاني تقوم في المخلوق على ما يليق. الأمر ظاهر جدا وواضح، وضوح الشمس في النهار، ولكن لا يمتنع عن الإقرار بوضوح الشمس إلا الأعمى الذي لا يراها، لكن هو تحرقه حرارتها. الأعمى الذي لا يرى الشمس وينكرها لعدم رؤيتها إليه، ماذا يفعل به؟ يؤخذ به تحت عين الشمس حتى يذوق حرارتها. فالحقيقة حارة، إن أعمى الوهم عنها جاءت الفطرة تحرق وتكوي فيها، ولذلك لا يستقر في القلب هذا المعنى. ولذلك قرروا وقالوا وصعدوا ونزلوا وكتبوا وقرروا، وفي النهاية الحيرة، كما قلنا مرارا النهاية قالوا الحيرة، كلهم انتهوا إلى الحيرة. يكابر من يكابر، ويدعي من يدعي، ويتسفل من يتسفل، ويمنع، انتهوا إلى الحيرة. ثم انقسموا قسمين، كلهم انتهوا إلى الحيرة، ثم انقسموا قسمين. قسم قالوا الحيرة هي الدين، هو المطلوب، الحيرة هي المطلوب، هو الإيمان المطلوب منك، وبقوا على حيرتهم. ومنهم من قال لا، أموت على ما يموت عليه إيش؟ العجائز. وهذه كلمة أموت على ما يموت عليه العجائز التي قالها الرجويني والرازي وغيره، نبه إليها يزيد بن هارون الإمام السابق قديما قبلهم، من أهل القرن الثالث من الأئمة السابقين، قال في الاستواء، قال: من زعم أن الاستواء، أن استواء الله على عرشه ليس هو على المعنى المعلوم في قلوب العامة فقد كفر. من زعم أن الاستواء أن استواء الله على عرشه ليس هو على المعنى المعلوم في قلوب العامة فقد كفر. شوف أحالنا إيش إلى المعنى العام المعلوم. جاء هؤلاء بعده الراجي في القرن الخامس وذاك في الرابع جاءوا بعده فقالوا نموت على ما يموت عليه العامة، يقررون كلمة يزيد بن هارون وإيش ويوقعون عليها. نعم.
قال الشيخ ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه.
وهذا صحيح، وهذا صحيح، نسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. ما هي نسبة المخلوق صفة المخلوق إليه؟ ما هي؟ هي أنها صفته القائمة به التي يتعين بها ويتميز بها ويختص بها وتعود أحكامها عليه، ولا لا؟ أليست هذه هي نسبة الصفة إلى الخالق؟ أنها صفته التي تقوم به ويتميز بها عن خلقه ويختص بها وتعود أحكامها عليه، أليس هذا هو هذا ولا لا؟ أليست النسبة هي نفس النسبة؟ نعم. إذن كلام الشيخ صحيح. نعم.
وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
نعم. الصفة ليست كالصفة، وإن كانت النسبة واحدة، نسبة الصفة إلى الموصوف واحدة، حكمها واحد في الاثنين، لأن حكمها اتصاف الموصوف بها، ولكنها في الموصوف حقيقتها في الموصوف هنا غير حقيقتها في الموصوف الآخر، مش كذا ولا لا؟ فليس المنسوب كالمنسوب. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء.
نعم. هذا كلام النبوة وهو نور بين يقرر ما بينا. فالشبه الذي بين صفات الخالق وصفات المخلوق هو في المعنى العام وفي النسبة، في المعنى العام وفي أحكام النسبة، هذا هو الشبه. في المعنى العام البصر هو إدراك المبصرات، في الخالق وفي المخلوق في تشابه ولا ما في تشابه؟ في تشابه في المعنى العام. وفي الحكم حكم النسبة، بصر الخالق صفته القائمة به الخاصة به يعود حكمها عليه، وصفة المخلوق صفته القائمة به الخاصة به التي يعود حكمها عليه. إذن التشابه فين؟ الاشتراك في المعنى وفي حكم إيش؟ وفي النسبة، في المعنى وفي النسبة. أما المنسوب إليه فهو غير المنسوب إليه، والمنسوب الذي هو الصفة في حقيقتها غير المنسوب الذي هو، وهذا مثل الرؤية ترون ربكم كما ترون. هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة جليلة ولها ومنها فوائد كثيرة. أول فوائدها هو ما ابتدأنا بيانه في البداية، وهو أنها تقرر ما قلناه من أن آيات الصفات من النص وليست من الظاهر. تذكرون الكلام هذا؟ بعد كل هذا الخوض يتقرر بما لا يدع مجالا للشك أن آيات الصفات من النص ليس من الظاهر، من النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يجوز حمله على غيره، وليست من الظاهر الذي يحتمل معنيان، يحتمل معنيين يقوم دليل على إيش؟ على أحدهما يصار إليه. آيات الصفات نص لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو قيام الصفة بالرب على الوجه اللائق به، قيام الصفة بالرب مقيدة بذاته، ومعنى مقيدة بذاته يعني تليق بالذات على الوجه اللائق به. في دلالة غير هذا بقوله بيدي، في دلالة غير هذا بقوله يد الله فوق أيديهم، يد الله يضع الجبار فيها رجله فأضافها إليه، في دلالة غير هذا أبدا. نص صريح في أن هذه صفة محلها الذات فهي صفة الذات ولا تحتمل معنى آخر، فليست هي من الظاهر، هذا البيان، هذه القاعدة دلتنا على هذا. ودلتنا أيضا على أمر آخر مهم أيضا في المنهج، وهو أن المبطل صاحب المنهج، صاحب منهج التأويل، لا يمكنه أن يقيم دليلا لا شمعيا ولا عقليا ولا لغويا على قوله ولا على صاحب باطل. يستطيع أن يقيم دليلا يحق به حقا أو يبطل به باطلا، لا يستطيع أن يقيم دليل على تأويله، لا يستطيع أن يقيم دليل على تأويله. نعم، هذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة نافعة ومفيدة، وهي على كل حال هذه القواعد كلها أنبه وأعود وأكرر ليست قواعد للتقرير الإنشائي، وإنما هي قواعد للإبطال. في شرح الاعتقاد والإنشاء ما احنا محتاجين إلى القواعد، إلى هذه القواعد. قاعدة الإنشاء، إنشاء الاعتقاد وشرحه، أن تقول الله سميع بصير عليم قدير له يد له رجل، هذه مطلقا كما أخبر عن نفسه. هذه قواعد في إيش؟ للمعارض، قواعد في الكلام مع المعارض، قواعد للإبطال، انتبهوا لهذا، قواعد للإبطال. ولا يصلح اتخاذها قواعد للتقرير الإنشائي، يعني هذه لا تكون في شرح الاعتقاد، إنما تكون في إيش؟ في الرد على المعارض. طيب، الآن ندخل في القاعدة الرابعة، تفضل أخي الكريم.
قال شيخ الإسلام: وهذا يتبين من القاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات.
نعم، دقيقة إذا تكررت. قال: وهذا، يعني ما تقدم تقريره في القاعدة السابقة. قلنا حنا في القاعدة السابقة الثالثة أنها تبين فساد منهج المؤولة، فساد منهج المؤولة في التعامل مع نصوص الصفات وحملها على معانيها، مش كده ولا لا؟ هذه القاعدة تبين فساد منهجهم العقلي في الدليل العقلي. الأولى بينت فساد منهجهم في الدليل السمعي، وهذه تبين فساد منهجهم في الدليل العقلي. فإذا فسد منهجهم في الدليل السمعي، كان في بيان فساد منهجهم من جهة العقل زيادة إيش؟ زيادة بيان. ولذلك قال: وهذا يتبين، يعني فساد منهجهم في الدليل السمعي يتبين بفساد منهجهم في إيش؟ في الدليل العقلي. يتبين يعني يزيد ظهورا وتقررا، يتقرر ويزيد بيانا ببيان الخطأ العقلي. وهذا كما قلنا أنه لا يستطيع أن يقيم دليل عقلي ولا دليل سمعي ولا عقلي على قوله. قلنا أنه يلزمه ثلاثة أمور: يلزمه أن يقيم دليلا على المعنى الذي يعينه، وقلنا لا دليل لا عقلي ولا إيش ولا سمعي، ويلزمه الجواب عن المعارض السمعي والعقلي، ولا معارض عنده لا سمعي ولا عقلي. إذن ما تقرر في القاعدة الثالثة من فساد منهجه في الدليل السمعي يتبين ويتقرر بزيادة بيان وتقرير بما يبينه في الفساد في منهج. إذن القاعدة الرابعة هي في بيان فساد منهج المؤولة في المعارض في من جهة العقل. نعم.
وهذا يتبين من قاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
نعم، هذا يبين لك المحاذير التي تدل، وهذه المحاذير كلها تقرر فساد هذا المنهج العقلي. انتبهوا يا إخواننا، قبل قليل قلت لكم لما قال الشيخ هنا إذا كان المستمع يظن، قلت لكم أن التعبير الصحيح الذي ينبغي هو أن ماذا يتوهم. الشيخ قال هنا وهي أن كثيرا من الناس إيش يتوهم، وقلنا الوهم هو ما يخطر في القلب من غير جزم ولا ترجيح. بينا درجات ما يكون في القلب، والوهم أقلها، أقل حتى من الظن، أضعف من الظن. نعم، فهو مجرد وهم لا يمكن أن يثبت. والوهم أمر مرجوح يخطر على القلب باب من غير لف ولا بطء، يخطر سريعا من غير لف أو من غير بطء. كيف يعني من غير لف وغير بطء؟ بمعنى أنه قد يرد في بالك، يخطر في خاطرك الخاطر المرجوح، لكن سرعان ما تقول لا 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 هذا لا يمكن، سرعان ما إيش. وقد يرد ويلتئم القلب عليه الآن، لكن لا يمكن يستمر طويلا، اصبر شوي، بعد قليل، بعد يوم، بعد مع مزيد نظر يزول مباشرة، لا يبطئ. فلا يمكن الوهم أن يقوم في الباطن أبدا، لا صورة لقيامه في الباطن أبدا، إلا على هذا الوجه أنه يرد سريعا وسرعا. ما يمر بكم أنه يرد في بالك شيء تقول لا 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 هذا لا يمكن، صح ولا لا؟ هذا هو الوهم. نعم، إذا كان ذلك كذلك فهذا لا يمكن أن يكون عقلا، لأنه لم يكن ظنا راجحا حتى يكون إيش، بل لم يكن محل شك. الشك هو قلنا المستوى الطرفين، هو مرجوح لا يقوم في القلب، يخطر على القلب خاطرا. ولذلك نقول الوهم هو ما يخطر، لأن الخاطر هو الذي لا يلبث، الشيء الذي يخطر ويمر سريعا، لأن الخاطر من مشتق من خطر في اللغة، والخاء والطاء والراء في اللغة أصلان تدل على أصلين من المعاني. الأصل الأول القدر والمكانة، ومنه هذا مقام الخطير يعني عالم، هذا الأصل. والأصل الثاني هو الاضطراب، الحركة والاضطراب، الحركة والاضطراب، وهو ومنه سمي الخاطر الذي يخطر في البال خاطرا، لأنه متحرك مضطرب لا يلبث. ولذلك قلنا الوهم هو ما يخطر في القلب، لأنه قد هذه التنبيهات يا إخوان لتدقيق الفهم، لأنه قد يطلع أحد متفذرك يقول لك كيف وهمه خطر في القلب، ورد يعني جاءه خطر في القلب، قلنا خطر بمعنى جاء مضطربا متحركا غير ثابت، هذا هو معنى خطوره في القلب، يمر على القلب سريعا. نعم، ولكنه لا يلبث فيه. طيب، قال يتوهم بمعنى أنه ليس عنده دليل يرجح ولا دليل يجزم. انتبهتم؟ ارجعوا إلى قبل قليل، قلنا أن الذي يقوم في القلب نوعان، الجزم وعدم إيش؟ الجزم. الجزم إما علم أو تقليد أو جهل مركب، علم وتقليد إذا كان مطابقا للواقع، وجهل إذا لم يكن مطابقا للواقع. وعدم الجزم إما شك أو ظن أو وهم. فهمتم المراتب؟ الشيخ يقول يتوهم، فإذا كان يتوهم فمعنى هذا أن قوله لا ينزل منزلة الظن اللي هو إيش؟ الرجحان، بل ولا منزلة الشك اللي هو تساوي الطرفين، فكيف ينزل منزلة العلم؟ وإذا كان ذلك كذلك فلا محل له في العقل، لا محل له في العقل. إذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تلزم من أن يلزم من جعل الوهم مستندا للقول محاذير، لا بد أن تلزم محاذير، والمحاذير كثيرة. الشيخ قال أربعة، لا هي كثيرة، سنتكلم عنها الآن ونبينها. اقرأ المحاذير التي ذكرها الشيخ. نعم. نعم.
إذن لماذا يقال هذا الجهل وليس الوهم؟
وهو جهل مركب، وهو جهل مركب، لأنه لا يطابق الـ 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 الواقع. لكن أنت هو جهل مركب، حقيقته جهل مركب لأنه لا يطابق إيش الـ 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 الواقع. الواقع نعم هو هذا، لأنه هو عندهم من باب الوهم، لأنه هو يقول لك هذا واقعه، وهذا هو حقيقته، ويستدل لك بأدلة على أن حقيقة الاتصاف بالصفات هي هذه، معنى اليد يعني الجارحة، ما في شيء غير هذا، ويجيب لك الأدلة، يقرر لك الأدلة، يجيب لك التجسيم، ويجيب لك التركيب، ويجيب لك الاختصاص، ويجيب لك الأعراض، ويجيب لك الأدلة كلها يقررها، ثم يقول هذه كلها هي الدليل على أن هذا الذي يصف موصوف باليد مخلوق، فإن وصفت الخالق به عدت به مخلوقا، ولذلك لا يمكن أن تعود عليه بالصفة حتى لا يكون مخلوق، لأن الخالق غير مخلوق، هذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق. ويجيب لك أدلة، كل هذه الأدلة تتتبعها حتى تنتهي بها إلى جهل مركب. لكن متى تظهر أنها جهل مركب؟ متى يا مهدي؟ متى تظهر أنه جهل مركب؟ بعد كشفها في نهاية المقام. لكن الآن حتى ينكشف له أنها جهل مركب هي إيش؟ هي وهم، لأنه ما عنده دليل ترجيح، ولا عنده كذا، ولا تستوي، ولا عنده دليل علم، ولا يقلد لغة ولا شرعا ولا عالما. اللغة ليس فيها ما يقوله، والشرع ليس فيه ما يقوله، وأئمة الإسلام على غير ما يقوله. نعم أنتم معي؟ إذن هو لا دليل عنده دليل علم، لا من عقل ولا من لغة ولا من شرع، ولا تقليد دليل تقليد، ليس ثمة إمام من المسلمين قاله، ولا دليل رجحان. إذن بقي إيش؟ بقي وهم. فإذا كان وهما يا وتحقق أنه وهم لا يطابق الواقع، رجع إيش يا مهدي؟ جهلا مركبا. فهمت؟ فهمتم يا أخوان؟ هذا هو. إذن هو الآن حنتكلم عن أنه هذا وهم، هذا وهم، وليس هو راجح، وليس هو بدليل عقلي أو شرعي أو لغوي فيكون بعلم، وليس هو بقول إمام من أئمة الدين، لا قول نبي ولا قول صحابي ولا قول أهل القرون المفضلة، فلا تقليد، لا علم ولا تقليد ولا ظن. إذن هو إيش؟ إذن هو إيش؟ وهم. فإذا تحقق أنه وهم فقولك جهل مركب. تم معي يا شباب؟ نعم. طيب، قلنا أنه ما دام وهما ليس براجح ولا دليل عليه، فلا بد أن يكون لاعتماده منهجا في التقرير محاذير يفضي إليها، وأنواع من الباطل يفضي إليها، ولا لا؟ ما هي هذه المحاذير؟ تفضل.
أحدها كونه مثلا فهمه من النصوص لصفات المخلوقين وظننا من دون النصوص هو تنزيل.
نعم، جعل ما فهمه من النصوص، اللي فهمه من النصوص ما هو؟ لا، فهم من النصوص المعنى، قلنا المفهوم اللي هو المعنى اللي في الذهن، فهم من النصوص المعنى، المعنى أن يد الله يعني الاتصاف باليد، فهم منه النصوص المعنى، ثم ألحق هذا المعنى بإيش؟ بحقيقة المخلوق، ففهم من النص حقيقة المخلوق، جعل المعنى هو حقائق المخلوق، مثل ما قلنا، يعني ما فصل بين الأمرين، اللي فهمه من المعنى نزله على حقائق المخلوق. فهمتم؟ لابد من الفصل، لابد من هذا الفصل، لابد أن تفهم المسألة هكذا، لأن القضية قضية أنه صفات المخلوق هذه قضية تلبيس، كلام مجمل. نعم يا أخي، يد الخالق هي قولنا يد الخالق مفهومه هو مفهوم قولنا يد المخلوق. نعم، الصفة لفظها ومعناها هو نفس اللفظ ونفس المعنى، لكن هو ما يريد هذا، هو يريد يد الخالق يد المخلوق بمعنى إيش؟ الحقائق. ففي فرق بين قولنا وقوله ولا لا؟ قولنا يعود على ماذا؟ على المعنى والنسبة والحكم، وقوله يعود على ماذا؟ على الحقائق. فنحن فصلنا بين المختلفين، المختلفين الحقائق والمعنى، فصلنا بينهما، لكن هو ساوى بين المختلفين، فجعل الحقائق، فجعل المعاني الذهنية هي الحقائق في الخارج وعينها في المخلوق. أنتم معي يا شباب؟ هذا هو المحذور الأول، وهذا التمثيل الذي حكاه هو تمثيل النصوص، هو تمثيل النصوص، هو تمثيل الأنبياء، هو تمثيل العقل، هو تمثيل اللغة، هو تمثيل الصحابة وأئمة الإسلام. هو إذن هو وهم ولا ما هو وهم؟ فين قام هذا الوهم؟ في العقل، في العقل، في اللغة، في الشرع، في الأنبياء، قام في قلبه. فهذا وهم قام في قلبه، صار التمثيل وهم قام في قلبه، ففي قلبه التمثيل، إذن هو ممثل، إذن هو ممثل. من أولى بحكم الممثل المجسم، أهل السنة ولا هذا المسكين؟ يقول لك أهل السنة ممثلة ومشبهة، وابن تيمية يميل إلى التشبيه ويقول بالتشبيه. لماذا؟ لأنه يقول لله يد كما أخبر عن نفسه هي صفة ذاته قائمة به. هذا قال لك هو التمثيل. يقول نعم، التمثيل في وهمك أنت الممثل. نعم. المحذور الثاني،
الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات صفات ذلك لله.
نعم، هذا صحيح. إذا جعل هذا مفهومها، مفهومها التمثيل، لا بد أن يعود عليه بإيش؟ بالنفي، لأن هذا لا يجوز. فإذا فعل ذلك عطل النصوص عن إيش؟ عما دلت عليه. النصوص دلت على اتصاف الله بالصفة، عطل النص عن دلالته. نعم.
فيبقى بعد نهايته عن النصوص وظن السيد الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامه ما من إثبات صفات لله والمعاني الإلهية
هذا الكلام ينبه به هذا الشيخ العظيم رحمه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزاء، أن من المحاذير التي وقعوا بها، وقعوا فيها بهذا القول، تعطيلهم حرمة النص، عطلوا حرمة النص بالجرأة عليه، جعلوا كلام الله عز وجل دالا على باطل، ومنعوا دلالة النص على حقيقته. النص يدل على اتصاف الله بالصفة، قالوا لا، هو لا يدل على اتصاف الله بالصفة، فحطوا من حرمة النص وحملوها على ما لا تدل. ثم تحكموا في دلالة النص، تحكموا فيه تحكما ساذجا، فلم يجعلوا للنص حرمة، ما جعلوا له اعتبار ولا حرمة، حملوه معنى باطلا فجعلوه كلاما فاسدا، ثم هم تحكموا في دلالته، هم أخذوا يحملونه الدلائل، فلم يبقى للنص اعتبار حرمة كذا ولا لا؟ بل وجع عادوا به، عادوا بما يدعونه بما تحكموا به من معنى على أنه هو مراد الله عز وجل. كذا كما زاد الطين إيش بالله، زاد الطين بالله. نعم نعم.
الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الباب بغير علم فيكون معدلا بما يستحقه الله تعالى.
هذا بغير علم طبعا كما قلنا قبل قليل، بغير علم ولا ظن، بل بغير علم ولا تقليد ولا ظن، بغير علم ولا تقليد ولا ظن كما بينا، بغير علم ولا تقليد ولا ظن. فرجع الأمر إيش وهما، فرجع الأمر وهما. ليس هذا هو المحذور، المحذور أنه عطل الرب عما يستحق، عطل الرب عما يستحق، لأنه بنى على وهذا محذور الوهم، هذا محذور الوهم الذي توهمه، عطل الرب عما يستحق. نعم.
الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات المواد والكمالات أو صفات المعلومات.
نعم، من صفات المواد والجماد. المواد، لماذا فرق بين المواد والجماد؟ المواد هو ما فارق الجسد من ما فارق الجسد من نطفة أو شعرة أو ظفر أو نحو ذلك. لما تقص ظفرك وتلقيه عنك تحس بألم، ها؟ لماذا؟ لأنه جزء ميت. لما تقص شعرك تحس بألم، لماذا؟ لأنه جزء ميت. في الموات هو ما فارق الجسد، أو هو ما لا روح فيه، كل ما لا روح فيه، كل ما لا روح فيه فهو موات. فالجسد يصير مواتا إذا نزعت منه الروح ولا لا؟ ها؟ الجسد حي ما دام فيه إحساس حياة، لكن منه ما هو ميت كالظفر كالشعر، تمعي؟ ثم الجسد كله يصير مواتا إذا نزعت منه الروح. فالموات بارك الله فيكم هو كل ما فارق الجسد أو ما لا ما لا روح فيه. وهم يدفعهم توهمهم إلى تقرير صفات يعودون بها على الرب تجعله مواتا، كقول من يقول هو يتكلم ويسمع ويبصر ولكن لا بكلام ولا بسمع ولا ببصر، ولكنه يتكلم ولكن لا يسمع، لا بلفظ ينطق ولا بصوت يسمع ولا على معنى متميز، وليس كلامه معاني. فقالوا فجعلوه مواتا، متكلم ميت. الإنسان متكلم، فإذا نزعت منه الروح خلاص لا يسمع، لا ينطق ولا يسمع ولا يعي ولا يميز بين معنى ومعنى، هذا حال الموات. فجعلوه كالموات، فخرجوا من تشبيهه بالحي الكامل، جعلوه بالحي الميت، جعلوه بالموات. أو الجمادات، الجماد هو ما لا ينمو، الموات هو الذي أصله نمو ولكن لا إيش لا روح فيها، الروح التي تدفع. أما الجماد فهو الذي لا ينمو كالحجر، الحجر لا ينمو، الحجر ينمو لا ينمو، الجماد هو الذي لا ينمو. فهم يجعلوه الذي يقول لك، هو الذي يقول لك يتكلم ولكن لا بلفظ ولا بصوت، لا بلفظ ينطق ولا بصوت يسمع ولا بكلام يقع على معان ولا على لغة ولا 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 ولا. هذا إما جعله جمادا يعني هو يتكلم وينطق ولكن لا روح فيه، إما جعله مواتا يعني يكون منه الكلام ولكن لا روح فيه، أو جمادا لا يكون منه كلام. صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ الذي يقول هذا جعله هكذا ولا لا؟ جعله هكذا. يقول لا أنا ما هذا قصدي، يقول كذلك يا أخي أنا لما أقول الله يتكلم مو قصدي أنه يشبه المخلوق، ما قصدت أنه يشبه المخلوق. يقول بس اللفظ يدل على أنه يصبح، يقول لفظك يدل على أنه يشبه الموت ويشبه الجسد، هي حلها. قولك أنه يتكلم لكن لا بصوت يسمع ولا بهذا، هذا موات. تقول لا أنا ما قصدت الموات. أقول وأنا ما قصدت لما قلت أنه يتكلم أنه كالإنسان. قال لا بس لفظك يدل على المشابهة. قلنا ولفظ يدل على المشابهة بالإنسان، قلنا ولفظك يدل على المشابهة بالموات، أعطيني فرق. يعني إما أعطيني فرق يسوق ولا ارجع إلى مقتضى العقل. فهمتم يا أخوان؟ يرجع فيجعله كالموات أو كصفات المعدومات فينفي عنه قيام الصفات، لا يتكلم لا يبصر لا 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 كالمعدومات، النفي الذي يعود عليه بالمعدوم. وقد بينا فيما تقدم أنواع ما يخبر به عن النفي، أنواع ما يخبر عنه بالنفي المجرد، وقلنا الذي يخبر عنه بالنفي المجرد كم؟ ثلاثة أشياء: المعدوم الذي لم يوجد وممكن، والممتنع الذي يوجد في الذهن ولا يمكن في الخارج، والمحال الذي يمتنع وجوده في الذهن وفي الخارج. تذكرتم الآن؟ لا، أنا أريد تذكير، دائما تحتاج إلى تذكير، أريد أن يكون المعنى إيش؟ حاضر في قلبك، لا تحتاج إلى من يذكرك، خلي المعنى دائما حاضر في قلبك. فنفيهم، نفي هؤلاء، إما نفي كنفي مخانيثهم الذين يقولون متكلم لكن لا ينطق، لا يبصر لكن يقع منه نظر ولا كذا، يرى ولكن لا في محل ولا في جهة ولا يقع عليه بصر ولا ولا. قلنا أنت هكذا عدت به، إما جعلته موادا مواتا يكون منه الكلام وكذا ولكنه لا روح فيه، أو جعلته جمادا لا يكون هذا منه. والذي يصفه بالمعدومات أو الممتنعات أو المحالات بقية المعتزلة الذين يمنعون قيام الصفة به فيقول لا تقوم به صفة أصلا، والجهمية الذين يقولون بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، والجهمية الغلاة الذين ينفون عنه الصفة وعدمها النقيضين يجعلونه محالا. فالمعتزلة يجعلونه معدوما، والجهمية يجعلونه ممتنعا، وغلاتهم أهل النقيضين الذين يسلبون النقيضين يجعلونه إيش؟ محالا. لا مو مستحيل، محال، ليس مستحيل، محال. في فرق يا إخوان بين المستحيل والمحال، الاستحالة شيء والإحالة شيء آخر. الاستحالة هي أن الاستحالة تتعلق بقاء النوع مع تغير إيش؟ الصفة الكيفية، مثل البذرة، البذرة تضعها بذرة صغيرة تضعها في الماء ثم تسقيها فتنبثق منها النخلة، البذرة عدمت لكنها استحالت نخلة، هذه استحالة. أما المحال فهو الذي لا صورة له لا في الذهن ولا وجود له فين؟ في الخارج. فلما تعبر عن المحال تقول المحال للمستحيل. انتبه، المستحيل هو الشيء الذي تغيرت كيفيته عن أصله، عن تغيرت صفته، أما أصله فباقي، هذا هو المستحيل. استحال عن أصله، أصل النخلة بذرة، استحالت عن البذرة نخلة، وأصل الإنسان نطفة، استحال عن النطفة إنسانا. نعم، أفاستحالت غربا في الحديث، حديث عمر وأبي بكر الرؤيا، حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها. نعم، قال فلما أخذها ابن أبي قحافة ابن أبي ابن الخطاب استحالت في يده إيش؟ غربا. نعم، طيب. نعم،
فيكون قد عطل
صفات او صفات المعدومات. نعم،
فيكون
قد عبر صفات الكمال التي يستحقها الله تعالى ونزله بالمنقوصات والمحرومات، وعبر النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدونها هو التمجيد للمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعقيد والتمجيد، فيكون موحدا في اسمائه واياته.
نعم، بيان هذا يا إخوان في بيان أنواع المحاذير التي يقع فيها صاحب هذا المنهج. المحاذير التي يقع فيها صاحب هذا المنهج في الجملة نوعان. المحاذير التي يقع فيها صاحب هذا المنهج في الجملة نوعان. النوع الأول التمثيل الباطل المحرم الذي هو كفر في حقيقته، والنوع الثاني التعطيل الباطل المحرم الذي هو كفر في حقيقته. أما التمثيل فمن ثلاثة أوجه. أولا من الوهم الذي قام في قلبه اللي بيناه قبل قليل. قلنا أن دلالة الدعوة بأن دلالة النصوص تدل على التمثيل هذا إيش؟ هذا دلالة النص فعلا؟ هو دلالة اللغة؟ هو دلالة العقل؟ هو قول نبي؟ هو قول صحابي؟ هو ظن راجح؟ قلنا هو إيش؟ هو وهم. فإذا التمثيل أولا هو الوهم الذي قام في قلبه، فهو ممثل من جهة الوهم الذي توهمه. اثنين، جزم هذا المبطل بأن ظاهر النصوص التمثيل، جزم بأن ظاهر النصوص التمثيل، وهذه دعواه، هو الممثل في الدعوة، فالتمثيل قام وهما في قلبه وقام دعوا بإيش؟ بلسانه بقوله، فصار التمثيل قول قلبه ولسانه وليس قول عقل ولا لغة ولا إمام متبوع، ولا هو مرجوح. الثالث أنه لما قام في قلبه أن اتصاف بالصفات تمثيل وجعله هو ظاهر النصوص زعمه بلسانه، عاد ليصف الله في دعواه بما يستحقه، فمثله بالموات والجماد والمعدوم والممتنع والمحال، فهو ممثل، صح ولا لا؟ فهو ممثل لأنه مثل، فمنهم من مثل بالموات، ومنهم من مثل بالجماد، ومنهم من مثل بالمعدوم، ومنهم من مثل بالممتنع، ومنهم من مثل بالمحال. والحقيقة بارك الله فيكم أن هذه الأنواع نقولها منهم من مثل بكذا، ومنهم من مثل بكذا، ومنهم من مثل بكذا، هي بناء على صورة التقرير الذي يقرروه. صورة تقرير الأشعري تمثيل الله بالموات والجماد، صورة تقرير المعتزلي تمثيل الله بالمعدوم، صورة تقرير الجهمي تمثيل الله بالممتنع، صورة تقرير الغلاة تمثيل الله بالمحال، هذه هي صورة التمثيل. لكن في الحقيقة أقوالهم إذا فركتها ونظرت فيها فهي تشبيه لله بالممتنع، كلها تجتمع على هذا، ويتميز قول الغلاة بتشبيه الله بالمحال. الأشعري والمعتزلي والجهمي حقيقة قولهم عند فركها تؤول إلى تشبيه الله بالممتنع، فلا يتحصل من قول الأشعري معنى لله، كلمة الله، كلمة الله اللي تقولها فيقوم من قولك بلسانك فيها من الفخامة والجلالة بلفظ القول وفي القلب ما فيها، يجعلونه معنى في الذهن لا حقيقة له في الخارج، ما يستطيع يعطيك شيء يتحقق به في الخارج. كل ما تقول صفة يتحقق بها وجوده في الخارج قال لك لا تقتضي التشبيه، فيعودون به على معنى إيش؟ في الذهن، يمتنع وجوده في الخارج، وهذا هو الممتنع. حقيقة قولهم الذي يرجعون إليها الامتناع في الخارج، فيجعلون الله معنى عاما في الذهن، وهكذا قول المعتزلة، وهكذا قول الجهمية، ويبقى قول الغلاة ايش؟ فهم في الحقيقة يمثلون بأمرين باثنين في الحقيقة، بالممتنع وهذا كلهم، وبالمحال وهذا غلاة الغلاة منهم، غلاة الغلاة منهم. نعم. إذن النوع الأول من المحاذير أنهم ممثلة، هذا المنهج جعلهم ممثلة، تمثيلهم في ثلاثة إيش أمور. أولا فيما قام في قلوبهم، فقد قام التمثيل فين؟ في قلوبهم. فين محل التمثيل؟ في النص، في اللغة، في العقل، في قول أحد، في قلوبهم. التمثيل قام في قلوبهم. ثانيا قام بألسنتهم، قالوه وحكموا به على النصوص، هذا القول والحكم هو دلالة النص، هل هو مقتضى اللغة؟ هل يقبله العقل؟ هل قال به نبي وسلف يهتدى به؟ لا، إذن هو قولهم هم فقط، فالتمثيل منهم. الثالث التقرير الذي قرروه، ما وصفوا الله به، وصفوا الله بصفات الموات والجماد والمعدوم والممتنع، هذا التمثيل. أما النوع الثاني وهو التعطيل، فلهم ستة أنواع من التعطيل، ستة أنواع من التعطيل. النوع الأول تعطيل العقل عن مقتضاه، عطلوا العقل عن مقتضاه. كيف مقتضى العقل يا إخوان؟ أن كل موجود متصف بالصفات، ولا وجود لمن لا صفة له، هذا مقتضى العقل، هذا مقتضى العقل. وهؤلاء قولهم يمنع قيام الصفات بالرب، يقول لا تقوم به صفة، والذي لا تقوم به صفة هو من؟ هو الذي لا وجود له في الخارج، قد يكون شيئا في الذهن لكن في الخارج لا. طيب، فإذا جعلتموه معنى في الذهن ليس هو في الخارج، فقد نقضتم مقتضى العقل، لأن مقتضى العقل يقول المعاني ليست ربا يخلق ولا إلها يعبد، مش كده ولا لا؟ مقتضى العقل يقول هذا، المعاني لا تكون ربا يعبد ولا لا ربا يخلق ولا إلها يعبد، لا يكون ربا يخلق ولا إلها يعبد إلا من كان له ذات قائمة خارج الذهن، مش كده ولا لا؟ وأنتم لم تجعلوا له ذات قائمة خارج الذهن، لأنكم لم تجعلوه محلا لصفة، إذن خرجوا عن مقتضى العقل ولا لا؟ عطلوا العقل ولا ما عطلوه يا شباب؟ عطلوا العقل ولا لا؟ هذه هي صورة تعطيلهم للعقل. أنا بأي عقل تبغاني أفهم هذا؟ بأي عقل تبغاني أعرف كلمة الله لما تقولها، وكلمة الرب لما تقولها؟ بأي عقل أعرف رب خلقي خلقني وإلها أعبده؟ بأي عقل أعود على وجودي وتدبيري إلى رب، وعلى عبادتي وخضوعي إلى إله؟ بأي عقل؟ والإله والرب غير موجود، صح ولا لا؟ إذا خرجوا عطلوا العقل ولا ما عطلوه، صح ولا لا يا أخوان؟ هذا النوع الأول من التعطيل، عطلوا العقل عن مقتضاه. النوع الثاني عطلوا اللغة عن مدلولها، عطلوا اللغة عن مدلولها، وذلك من وجهين. الأول أنهم منعوا مدلولها الذي تدل عليه. مدلول اللغة يقول أن الصفة إذا أضيفت إلى محل كان هذا المحل هو موصوفها، صار موصوفا بها، فإذا أضفت صفة إلى ذات كانت الذات التي أضيفت إليها الصفة هو محل الصفة، أليس هذا هو مدلول اللغة؟ مش كده؟ الإضافة تقتضي إيش؟ التخصيص والتقييد، فيكون المضاف إليه محلا لإيش؟ للمضاف، أليس هذا مدلول اللغة؟ هم عطلوا اللغة عن هذا المدلول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم حملوا اللغة ما لا تدل عليه، حملوها ما لا تدل عليه، فقالوا يده يعني قدرته، وهذا لا تدل عليه اللغة، لا تدل عليه اللغة. يده يعني يده التي هي صفته، وإذا أرادت اللغة القدرة تقول قدرته ولا تقول يده. وإذا أرادت باليد القدرة فإنها تأتي بها في سياق وتركيب يقتضي ذلك. وهؤلاء عادوا بوصف اليد القدرة على سياق وتركيب لا يقتضيه، قال لما خلقت بيدي؟ قال يعني بقدرتي. لا، اليدين هنا لا يمكن أن تحمل على يد القدرة وعلى يد النعمة كما تقدم، ما نعيد ما قررناه. إذن هم عطلوا اللغة بهذا ولا ما عطلوا؟ إذن عطلوا اللغة من كم وجه؟ وجهين. الأول، ها، عطلوا مدلولها الذي تقع عليه وتلج عليه وتستعمل عليه. اثنين، حملوها ما لا إيش؟ ما لا تحتمل. طيب، النوع الثالث من أنواع التعطيل، عطلوا حرمة النص كما تقدم قبل قليل، عطلوا النص من حرمته وجلالته. تعرفون يا أخوان أن النص له حرمة ما ينبغي أن يعاد عليها. عطلوا النص عن حرمته، ينبغي أن تقف عند حرمة النص فتحمله على مدلوله وتلتزم مدلوله ويقوم في قلبك عظمته. هم لم يعظموه بل أهانوه وسفلوه، والإهانة والسفل لهم لا للنص. وقعت منهم الإهانة والسفل ولكنها لا تعود على النص، تعود عليهم. كيف وقعت منهم الإهانة والسفل؟ لأنهم جعلوه دالا على كفر، وكل ما دل على كفر فهو سافل هين. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فلما يعودوا على النص بما هو محل إهانة وتسفيل، أبقوا للنص حرمة؟ أبقوا للنص حرمة؟ لم يبقوا للنص حرمة، فحطلوا حرمة النص من هذا الوجه. ومن وجه آخر قلنا، وهو قلنا قبل قليل، وهو إيش؟ التحكم، التحكم في دلالته. يعني أولا أضافوا إليه الباطل، قالوا يدل على باطل فتوجهوا به بالإهانة والسفال إليه. طيب، وبعدين؟ بعدين تحكموا فيه، قالوا لا، هو المراد منه كذا وكذا وكذا بزبالات عقولهم، فلم يبق له حرمة، أنزلوه منزلة السفيه الذي لا ولاية له على نفسه، ولايته لغيره. صح ولا لا يا شباب؟ لم يجعلوا له حرمة. إذن عطلوا حرمة النص من كم وجه أيها الأخوان؟ من وجهين: من أنهم حملوه معنى باطلا فسفلوه بهذا ونقصوه، ثانيا أنهم تحكموهم بحمله على معنى فجعلوه كالقاصر الذي يحتاج إلى ولي، حجر كالذي يحتاج إلى حجر، كالسفيه والصغير يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف، يتصرف فيه وليه فتصرفوا في النص. صح ولا لا؟ هذا تعظيم. إذن عطلوا حرمة النص، هذا النوع كم؟ الثالث. النوع الرابع، عطلوا دلالة النص على معناه، وهذا أيضا من وجهين. الأول، عطلوا دلالة النص على الاتصاف بالصفة، على اتصاف الله بصفاته. عطلوا دلالة النص على اتصاف الله بصفاته. النص يدل على أن هذه صفة الله، هم عطلوه منها، قالوا لا يتصف بها. صح ولا لا؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني، عطلوا كل نص دل على نفي المشابهة، كل نص دل على نفي المشابهة عطلوه، لأنهم لما قالوا لا، الله لا يتصف بالصفة، لما عطلوا النص عن مدلوله عن معناه، قالوا لأن إيش؟ لأنه يمثل التمثيل. فلما فعلوا ذلك قلنا لهم طيب، الله يقول ليس كمثله شيء، إذن قد عطلوا إيش؟ كل نص. إذن فتعطيلهم دلالة النص من كم وجه؟ من وجهين. دلوا عطلوا النص عن معناه الذي يدل عليه هو الاتصال بالصفة، وعطلوا كل نص دل على منع إيش المشابهة. بماذا؟ بدعواهم أن النصوص تقتضي التمثيل. مشكلة ولا لا؟ هذا النوع الكم؟ الرابع. النوع الخامس، عطلوا محل الإيمان ومورده. محل الإيمان ومورده عطلوه. محل الإيمان هو معرفة الله. الله عز وجل ما أخبرنا بصفاته إلا عشان إيش؟ حتى نعرفه. ومورد المعرفة الصفات. محل الإيمان معرفة الله، ومورد المعرفة إيش؟ الصفات. ما نعرفه بذاته، نعرفه بإيش؟ بصفاته، لأن ذاته لا يمكن أن نعرفه بها في الدنيا لأننا لا نراه، وفي الآخرة لأننا لا نحيط بها. فذاته مستحيل أن نعرفه بها أبدا، ليست موردا للمعرفة. ذات الرب ليست موردا لمعرفته. لماذا؟ لأننا في الدنيا لا نراه، وفي الآخرة لا نحيط بها إذا رأيناه. إذن الذات ليست موردا. إذن ما هو مورد معرفته؟ الصفات. فهم عطلوا محل الإيمان ومورده. فإذا كان ذلك كذلك، بقي محل الإيمان؟ بقي موردا إليه؟ بقي لا بق ما بقي رب يعرف، ولا بقي شيء يعرف به الرب، ولا بقي مورد يعرف به الرب. صح ولا لا يا شباب؟ إذن عطلوا الإيمان. في الجملة أنهم عطلوا الإيمان من هذين الوجهين، عطلوا الإيمان من هذين الوجهين. الأول عطلوا محله، والثاني عطلوا مورده. ولو قلنا بالعكس يكون إيش أولى، عطلوا مورده فعطلوا محله. قالوا لا صفة له، فلم يبقى محل. مش كذا ولا لا؟ فالترتيب هكذا. وقد وتقديم المحل على المورد خاطر، لكن لا لم يلبث، سرعان ما إيش ما زال. عطلوا إذن. النوع الرابع أنهم عطلوا الإيمان. عطلوا الإيمان الذي بعث به الأنبياء وخلق له الخلق. وخلق له الخلق، شف، خلق له الخلق. عطلوه من أي وجه؟ من وجهين. الأول مورده وإيش ومحله. طيب السادس من أنواع التعطيل الذي وقعوا فيه، تعطيل الرب عما يستحقه من صفاته. تعطيل الرب عما يستحقه من صفاته. في الجملة صار كم مورد للتعطيل؟ وأكثر، لأنه قلنا أن تعطيل اللغة من وجهين، وتعطيل حرمة النص من وجهين، وتعطيل النص من وجهين، وتعطيل الإيمان من وجهين. صار كم؟ صارت كم؟ ثمانية. وتعطيل العقل عن مقتضاه تسعة، وتعطيل الرب عما يستحقه عشرة. فصارت عشرة أوجه إذا أردت يعني التفصيل، صارت عشرة أوجه. هذه عشرة أوجه من إيش؟ من التعطيل. وفي التمثيل قلنا كم وجه؟ ثلاثة. لكن قلنا الثالث منها ما هو؟ تشبيهه، تمثيله بالموات واحد، وبالجماد اثنين، وبالمعدوم ثلاثة، وبالممتنع أربعة، وبالمحال خمسة. هذه خمسة مع النوعين الأولين، التمثيل الذي قام في القلب قام في قلوبهم، وتمثيل الإقرار، صارت كم؟ سبعة. فصاروا وقعوا في سبعة أنواع من التمثيل وعشرة أنواع من التعطيل. يعني مو بنوع واحد. ممكن يقولك هذا واحد يعني يا ومعنى هذا أنهم ممثلة معطلة ببصم هذه الأنواع، سبعة في التمثيل وعشرة ممثلة معطلة من 17 دليلا، من 17 ختما، من 17 توقيعا. ثم مع هذا يرفع أحدهم عقيرته بأن أهل السنة مشبهة ممثلة، وهم أولى بالتمثيل وأولى بالتعطيل، هم معطلة ممثلة. طيب هذا القاعدة، هذه القاعدة، أن من توهم أن صفات أن آيات الصفات تدل على التمثيل فقد وقع في هذه المحاذير، هذه قاعدة. إذن هذه القاعدة وش استفدنا منها؟ استفدنا منها إبطال منهجهم العقلي من جهة العقل، اللي قبلها إبطال منهجهم في السمع، طريقتهم في النصوص في تقرير اعتقادهم من خلال منهجهم في النصوص، فصار في القاعدة الثالثة لا دليل شرعي سمعي معهم، بل خالفوا الدليل السمعي الشرعي. وفي القاعدة الرابعة لا دليل إيش؟ عقلي معهم، بل خالفوا الدليل العقلي. الآن سيأتي الشيخ ويعطيك أمثلة تدل على القاعدتين، على مخالفتهم للدليل السمعي وللدليل العقلي. تريدون أن نستمر؟ ها؟ أخ صلاح يقول الوقف مناسب، أنا أقول لا، الوقف ما يصلح، لا بد من الجزم، لأن الوقف شك. ها؟ ولا في الكتاب، ما هو الوقف غير مناسب، من وقف لم يعلم، وعدم العلم ليس إيش. طيب هذا على سبيل الممالحة، وإلا فالوقف مناسب لأنكم تريدونه، ولا في أحد يريد يستمر؟ طيب نعطي وقت للأسئلة، تفضلوا اسألوا. لم يزل
خالقا،
أيوة،
وعلى هذا
لم يزل خالقا. نعم صحيح، وهذا هو الاعتقاد، لم يزل خالقا سبحانه وتعالى، فهو لم يستفد صفة الخلق من فعله الخلق، لا، بل إنه، وافهم على هذا، وافهم كلمة لم يزل خالقا على هذا الفهم اللي بقول لك إياه، بل إنه لم يخلق إلا لأنه يمكن منه أن يخلق، لو كان لا يمكن منه يخلق ها؟ ها؟ إذن خلقه الخلق دليل على أنه خالق قبل أن يخلق، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فهو خالق قبل أن يخلق، لم يزل خالقا. أما لم يزل موجود في الخلق فلا، هذا كذب، هذا كذب، هذه مصادمة للنصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء غيره، ثلاثة ألفاظ وردت. فهذا كذب، والله عز وجل أخبر أنه ابتدأ خلق الخلق، وفي حديث البخاري، في حديث وفد بني تميم في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي وأظنه أبو هريرة، ها؟ من؟ عمران، قال: فأخذ يتكلم في بدء الخلق، في بدء الخلق، بدء، في بدء الخلق، يعني للخلق ابتداء، لكن ابتداء الله الخلق يدل على أنه كان قادرا على الخلق مشيئا له، وإلا لما خلق، كيف يخلق؟ صح ولا لا؟ فهو لم يزل خالقا، وكل فعل يكون من فاعل إنما يكون مسبوقا بقيام قدرته عليه ومشيئته له. كل فعل يكون من فعل فهو مسبوق بقدرته عليه ومشيئته له، ولا يقع إلا بعد ذلك، بعد أن يقوم بذاته قدرته على الفعل ومشيئته له، ثم بعد ذلك يصدر منه، يصدر منه. فأفعال الله صادرة منه، ابتداؤها من ذاته، فإذا كان ابتداؤها من ذاته فهذا هو معنى أنه موصوف بالفعل قبل أن يفعله. معي يا أخي الكريم؟ معي؟ فافهم على هذا، فالله لم يزل خالقا سبحانه وتعالى قبل أن يوجد مخلوق، لم يزل عالما قبل أن يوجد معلوم، لم يزل سميعا قبل أن يوجد مسموع، لم يزل بصيرا قبل أن يوجد مبصر، وهكذا سبحانه وتعالى. نعم أخي الكريم. والله كل مخلوق قبله مخلوق إلى أن تنتهي إلى أول المخلوقات وهو العرش، فكلام صحيح، كلام صحيح، لأن الله ابتدأ خلق العرش سبحانه وتعالى، ثم خلق السماوات والأرض، ثم قبل خلق السماوات والأرض خلق العرش والماء، وجعل عرشه على الماء، ثم خلق القلم وقال له اكتب، فكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الكلام ما هو كلام ينام، هذا كل كلام وردت به النصوص، لكن أنا ألخص لك النصوص، أنا ألخص لك ما ورد على في كتاب الله وعلى لسان رسول الله. خلق العرش والماء، ثم خلق القلم وقال له اكتب فكتب، ثم خلق السماوات ثم خلق السماوات، ثم خلق الأراضين، ثم خلق بعد ذلك المخلوقات في السماوات والأراضين، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، خلق التربة يوم كذا والنور يوم كذا، والحديث المعروف إن كنا أنسينا لفظه فلكنه معروف. فنعم كل مخلوق قبله مخلوق إلى أن ينتهي بالعرش، هذه صورة. في صورة أخرى، كل مخلوق قبله مخلوق من جنسه، فأنت مخلوق من قبله، قبلك أبوك، وقبل أبيك جدك، وقبل جدك، هكذا إلى أن تنتهي إلى فين؟ إلى آدم. فكل مخلوق له إيش؟ بداية من جنسه، ابتدأها، ابتدأ الله إيجادها. فهذان قولان. نعم صحيح. لا، هذا قول لا صورة له في الذهن، لا صورة له في الذهن، ولا وما لا صورة له في الذهن كيف يفهم، يعني كيف نفهمه؟ لا صورة له أن يكون لكل خلق قبله خلق وللخلق بداية، هذا كلام، هذه فذلكة، نعم هذه فذلكة ابتلينا بها من قبل قوم يريدون أن يعني يحاجون المتكلمين، يظنون أن المسألة مسألة ذكاء، أنه تذاكي. ولذلك أنا أقول أن المتكلمين يسمون أنفسهم بأهل العقل، ويقولون العقلاء، وهم في الحقيقة أهل تذاكي، يتذاكون، يتصنعون الذكاء، فيريدون يتذاكون، يريدون الإثبات، فهذا يتذاكى. وهذه بنينا بها هذه المسألة عند المتأخرين في كل نواحي العلم. يأتيك في مسألة اختلف فيها أهل الحق وأهل الباطل فيظن أنها شائكة، وأن قول أهل الباطل في الحقيقة له وجه صعب، فيجيك يتذاكى حتى إيش؟ يوفق بين الحق والباطل، فيقول لك الفرق بين أهل السنة في قولهم أن الله يبتدئ، وقول هذا أنه أن الله لا بد أن يكون خالقا ولا معنى الابتداء، فيقول لا، لكل خلق بداية، كل مخلوق قبله خالق للخلق بداية. طيب اشرح لي إياها، لا صورة لها في الذهن. ويأتيك في الإيمان فيقول بجنس العمل، وأنه من أتى بجنس العمل. طيب فسر لي جنس العمل، إيش تقصد به، وما هو جنس العمل، ما هو جنس العمل، هل هو فعل، هو قول اللسان، أو هو فعل اعتقاد القلب، أو هو عمل الجوارح، هذا كله عمل. ما هو جنس العمل، ماذا تقصد بجنس العمل؟ فيأتون بأشياء هي من باب التذاكي السامج الذي لا صورة له ولا حقيقة له، هو تذاكي ممن يظن أنه يقول علما وأنه على علم وأنه يحل الغاز ويرمي نفسه في هذا. نعم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا وللمسلمين، وأن يعفو عنا زلاتنا، وأن لا يؤاخذنا بأخطائنا، ما أخطأنا فيه فهو منا ومن الشيطان، وما أصبنا فمن الله وحده. نعم، نعم، هذه قلتها لك الآن. نعم، ولا أصح منها. نعم، ولا أصح منها، بل إن أحكام، بل هي من أحكام الربوبية، من أحكام ربوبية الرب أنه كأنه رب قبل أن يكون مربوب، ولا كيف يكون رب؟ يكون عنده القدرة والمشيئة لأن يخلق خلقا ويربيهم قبل أن، أما إن كان لا، المسألة جاءت بالصدفة ولا كذا، كما يقول أهل الدهرية الذين يجعلون ربهم الدهر، أو بالملازمة، بملازمة الوجود كما يقول الفلاسفة، لا تنفك عنه مربوبه، لا ينفك عنه ونحو ذلك، هذا ليس برب. نعم، نعم، هذا تكلم فيه أهل العلم وبينوا أنه لا يخالف، أنه خلق الأرض كان في ستة، والسماوات، خلق الأرض والسماوات في ستة أيام. وللشيخ الألباني كلام على حديث أبي هريرة في مسلم، فصل فيه تفصيلا حسنا في بيان وجه التفصيل في حديث مسلم. ومن المعاني التي قيلت أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولكن خلقه في الستة أيام يعني وقع بهذا التفصيل، فيوم خلق فيه من الأرض، يوم السبت خلق فيه من الأرض التربة، وخلق فيه من السماوات أمرا آخر، ويوم الأحد خلق فيه من الأرض كذا، ومن السماوات أمرا آخر، حتى قضى الخلق في ستة إيش أيام. فهو ذكر ما وقع من يعني فصل، لا تفصيل الخلق كله، لكن بعض إيش التفصيل، مثل ما تكون أنت فعلت فعل أفعالا عديدة في ست ساعات، كلها فعلتها في الست ساعات هذه، ثم أنت جئت بستة أمور فخصصتها من مجموع ما فعلت ببيان متى فعلتها، هل في تناقض ولا ما فهمت مش أقصد؟ هذه من المعاني التي قيلت، يعني أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلاص انتهي، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق التربة من الأرض في يوم كذا، هل يمنع أنه خلق معها غيرها؟ يمنع. وخلق كذا في يوم كذا من الأرض، هل يمنع أنه خلق غيرها؟ فهو فصل لك شيء من إيش؟ من، ولم يقصد أنه خلق هكذا، يوم السبت ما خلق إلا التربة، ويوم الأحد ما خلق إلا كذا، حتى انتهت الستة أيام؟ لا، هو بيّن لك ما أراد بيانه لك. فهمتم يا شباب؟ فهمتم؟ هذا معنى من المعاني التي قيلت. وارجعوا إلى كلام أهل العلم ولشيخنا رحمه الله وجزاه عنا كل خير محمد ناصر الدين الألباني، كلام حسن في الجملة، حسن في الجملة في هذا الباب. قلنا أن عهدي به بعيد في الحقيقة، ولا أريد أن أقول قولا لم أجدد العهد به خشية أن أنسب إليه شيئا بطريق الخطأ والظن، لكن أحيلكم إليه. نعم. ها؟ نعم. نعم، هو نفس الحديث الآن لو كان أمامنا كان يعني يبين المورد، لأنه ذكر خلق التربة يوم السبت، ثم خلق فيها الجبال والنوف الأخير والجبال، ثم بث فيها ثم الشجر، ثم بث فيها الدواب. أنا أماني ضابط اللفظ الآن. فالحاصل أنه لا تناقض، أنه لا تناقض بين كلام الله عز وجل ورسوله أبدا. والسؤال طبعا ليس المقصود به أنه في تناقض، لكن السؤال سؤال استفقاه لوجه ورود الكلام. هو لا تناقض، لكن بنفقه كيف إيش ورد الكلام، كيف قال خلق الأرض في يومين والحديث خلق في ستة أيام. أقول أنه هذا فيها أقوال لأهل العلم الآن، ما في الحقيقة وعهدي بعيد في المسألة، والآن ما يحضرني، لكن لا بأس أن نجدد العهد بها. نعم. نعم، جميل. نعم، طيب، على كل حال ما في تناقض، وهذا احنا متفقين عليه، لكن السائل يسأل ايش؟ يستفقه. هذا العهد، يسأل يستفقه، إلا إن كان يعلم ويسأل لأمر آخر فهذا شأنه. إنما على كل حال هذا يعني فيه كلام لأهل العلم واضح بين ومعقول، وقد مر بنا وقرأناه ودرسناه وعلمناه، تلقيناه من مشايخنا وقرأناه في الكتب بأنفسنا وفقهناه وقام في قلوبنا. ولكن يعتني الإنسان نسيان وتعب وكلل، ولذلك الآن والله في الحقيقة لا يحضرني جوابه، ولا قد مر بي ولا كلامه أعرفه، ولكنني الآن لا يحضرني. نعم. الكيف هو حقيقة الشيء في ذاته، ما عليه الشيء في ذاته، والتكيف هو الإخبار عنه، الإخبار عنه. فالكيف هو حقيقة الشيء في ذاته، فلا يكون إلا كذلك. أما التكيف فقد يكون موافقا للكيف، وقد يكون دعوى، وقد يكون دعوى. ثم فهمت هذه؟ ثم أمر آخر، أن التكييف قد يكون بمقارنة أو موازنة الكيف على ما هو عليه بغيره. تأتي فجأة تقول حقيقته كذا، ثم وهو يشبه كذا أو يماثل كذا، هذا تكييفين. فأنت أقررت بالكيف وكيفته، يعني قارنته أو وازنته مع غيره. فالتكييف يطلق على معنيين، على قول المكيف قوله، وقوله إما يوافق الحق، يوافق الشيء على ما هو عليه فيكون حقا، أو لا يوافقه فيكون خطأ، هذا واحد. ثم إن وافق الحق فإن للتكييف مورد آخر، وهو إيش؟ مقارنته أو موازنته، المقارنة أو الموازنة. فهذا هذا التكييف، المقارنة بأن تقول تقرنه به المقارنة كما قلت لكم قبل ذلك، أذكر أني قلت لكم هذا الفرق بين المقارنة والموازنة. المقارنة تقتضي اقتران المعنيين مع الفوارق، فلما تأتي تقارن بين شيء وشيء فإنك في المقارنة تبين الفوارق التي لا تمنع إيش اقترانهما. مثل ما أذكر أننا قلنا هذا الكلام لما تكلمنا عن المثل الأعلى وقياس الأولى، تذكرون ولا لا؟ قلنا المثل الأعلى وقياس الأولى مقترنين ولكن غير متماثلين، بينهما فوارق، فوارقهما لا تمنع إيش اقتران. أما الموازنة فهي التي تكون بين الشيئين المختلفين، أيهما إيش أرجح وأيهما أفضل من غير. الموازنة لا تقتضي المقارنة، لا تقتضي المقارنة، لا تقتضي أن بين الشيئين ما يجتمعان إليه، بل تقديم أحدهما على الآخر وتفضيله وهكذا. نعم.
هل يصح
لا هكذا أن تقول من صفاته أن له إزار؟ لا، هذا باطل. الله عز وجل ما وصف نفسه بالإزار، قال إزاره الكبرياء، وصف الكبرياء بالإزار، والعظمة ردائي، فجعل الرداء وصف لمن؟ للعظمة، للصفة، وصف للصفة، والإزار وصف للصفة وليس وصفه هو. ولذلك لا يصح أن تقول من صفات الله أن له إزار، ولا يصح أن تقول من صفات الله أن له رداء، بل قل الكبرياء، صفة الله الكبرياء هي إزاره، وصفة الله العظمة هي رداؤه. فهذه صفة، هذا يعود على الصفة لا على إيش، على مثل ما تقول حجابه النور، فتجعل النور هو الحجاب لأنه شيئا قائما بالرب سبحانه وتعالى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.